بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في العقيقة وأحكامها، وفيه 22 فصلا. الفصل الأول في بيان مشروعيتها، الفصل الثاني في ذكر حجة من كرهها، الفصل الثالث في أدلة الاستحباب، الفصل الرابع في الجواب عما احتجوا به، الفصل الخامس في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ، الفصل السادس هل يكره تسميتها عقيقة أم لا، الفصل السابع في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الفريقين، الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة، الفصل التاسع في أنها أفضل من الصدقة بثمنها، الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها، الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصل الثاني عشر في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئة، الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها، الفصل الرابع عشر في السن المجزئ فيها، الفصل الخامس عشر في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البدنة والبقرة، الفصل السادس عشر هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر، الفصل السابع عشر في بيان مصرفها وما يتصدق به منها ويهديه واستحباب الهدية منها للقابلة، الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا، الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ، الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها هل يجوز بيعها أم حكمه حكم الأضحية، الفصل الحادي والعشرون هل يقال فيما يقال عند ذبح العقيقة، الفصل الثاني والعشرون في حكم في حكمة اختصاصها باليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.
نعم، كلها مباحث، كلها مباحث عظيمة، وبها يستوعب الإنسان أحكام العقيقة، فهذه أحكام متناثرة ومتعددة تتضمن كل ما يتعلق بالعقيقة من أول مشروعيتها إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من أحكامها العظيمة. نعم.
الفصل الأول في بيان مشروعيتها. قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وذلك أمر
مالك هذا الأمر الذي اختلاف فيه عندنا، يعني عند أهل المدينة، اختلاف في المشروعية. نعم.
قال ابن المنذر: وذلك أمر معمول به.
يقول في الحاشية نص عبارة في الموطأ: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث، يعني يعق عن الذكور والإناث، والولد يكون بشاة شاة، وليست العقيقة الواجبة. إذا قصد أن الأمر عندهم أن الولد كالبنت في العقيقة يعق عنه شاة وشاه، فهذا خلاف السنة المعروفة الظاهرة والتي دل الدليل عليها أنه عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، وليست العقيقة الواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله: وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا ويستعمله العلماء، وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم،
أي مشروعية العقيقة، وذلك لأن السنة بها ظاهرة وموجودة، فالعمل على هذا أيضا عند أهل العلم. ما حد كره العقيقة من أهل العلم المعتبرين أو نقل هذا عن عمل المسلمين. نعم.
قالوا: ممن كان يرى العقيقة
إلا من كان يكره الإثم، يعني من جهة العقيقة كإثم. نعم.
قالوا: ممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد. وبه قال مالك: وأهل المدينة والشافعي وأصحابه أحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها.
لا شك، إذا ثبتت السنة وجب القول بها، وجب القول بها بالسنة ولم يضرها من عدل عنها ولو كان من كان. نعم.
قال: وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، وعما روي عنه ذلك من التابعين انتهى.
نعم
شيخنا بالنسبة لإخلاف
وليس هناك سنة وليس هناك دليل على كراهية ذلك. نعم
بالنسبة لشيخنا قول الأحناف فيها يعني هل يخالف الإجماع يقال قول شاذ؟
لكن هذا حتى شوف كلام المنذر ذكر عن أبي حنيفة فيها خلافا يرجع الأمر إلى الإسم ولا يرجع الأمر إلى المشروعية. شوف يا محمد
قال الفصل الثاني في ذكر حجج من كرهها. قالوا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. قالوا ولأنها من فعل أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية ذكره البيهقي. وقالوا وهي من الذبائح التي كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام كالعتيرة والفرع. قال وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي رافع أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك.
لكن قال في الحاشية عنه أخرجه أحمد والبيهقي طبراني وابن أبي شيبة قال هي تميم في المجمع رواه أحمد طبراني الكبير وحديث حسن وضر الرواية الغليظ تعليق على المسلم الموضع السابق. سيتكلم المؤلف في تضعيفه بعد ذلك وفي بيان معناه لو صح. نعم هذا ضعيف ولو صح فإنه يوجه على معنى معين. إنما مشروعية العقيقة هذه ثابتة بحديث الصحيحة ولا مطعن فيها أبدا ولا حجة مع من كره العقيقة. لا حجة مع من كره العقيقة ومن جهة الإسم فطالما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا داعي لكراهته. نعم إيه نعم كلام النووي.
قال النووي العقيقة مستحبة وبه قال مالك وأبو ثور وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب أحمد. وقال الطائفة هي واجبة وهو قول بريدة بن الحصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري ورواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة.
نعم اختصر فقط على هذا.
نعم.
هذا لعدم بلوغ النص إليه لعدم بلوغ النص إليه
ونقل كلام
نعم
الشافعي
أو تأول على تأويل معين.
نقل كلام الشافعي قال الشافعي رحمه الله أفرط في العقيقة رجلان رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة.
نعم لا شك إذا المنسوب إلى أبي حنيفة ليس كراهية من جهة الإسم بل من جهة المشروعية ولا يرى مشروعيته ويرى أنها بدعة. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن لا دليل على ذلك البتة بل السنة واردة والسنة تقدم على قول أي أحد. السنة تقدم على قول أي أحد فإما أن النص لم يبلغ أبا حنيفة أو بلغته نصوص تأولها لكن الذي عليه الأدلة هي مشروعية هذه العقيقة. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين وقال صلى الله عليه وسلم عن غلام شاه وقال شتان وعن جارية شاه وقال كل غلام مرتهن بعقيقته. فكل هذا أدلة على مشروعية العقيقة واستحباب استحبابا شديدا. نعم
الشيخ ذكر في الحاشية هنا كلام عن محمد بن الحسن في الموطأ عند حضرتك في صفحة 47.
قال الإمام محمد بن الحسن في الموطأ مع شرحه التعليق الممجد لأبي الحسنات اللكنوي أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله ونسخ شهر رمضان كل صوم كان قبله كذلك بلغنا. قال أبو الحسنات اللكنوي المراد من كون العقيقة مرفوضة يحتمل أن يكون رفض العقيقة الجاهلية بالطريقة التي كانوا يفعلونها وبالجملة فالحكم بنفي مشروعيتها في الإسلام مطلقا غير صحيح.
نعم معناه حنفي. نعم
قال هذا وتحقيق رأي أبي حنيفة أن العقيقة ليست واجبة ولا سنة متأكدة وليست بدعة كما زعم بعضهم ولكنها مستحبة وإنما كره أبو حنيفة اسم العقوق كما جاء في الحديث. انظر عمدة القاري شرح البخاري.
هذا الذي كنت أعرفه. نعم
كان بعض أهل العراق لم يعرف
من كان
قالوا العقيقة سنة وتنازعوا تحميل الربيع على قولين في المذهب أحمد، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرف
لكن هو قال هنا الكنوي يقول وليس البدعة كما زعم بعضه ولكنها مستحبة، وإنما كان أبو حنيفة اسمه العقوق أو يكون هذا كلام بدر العيني، وإنما كان أبو حنيفة اسمه العقوق كما جاء في الحديث، فلا يحتاج تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن شيخ الإسلام ينقل عن أبي حنيفة ماذا؟
قال وإن كان بعض أهل العراق قالوا العقيقة سنة وفي وجوب الإضحية قولان لأحمد ومالك وغيره، والعقيقة سنة وتنزعوا في وجوبها على قولين مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرف.
نعم.
لم يقل عن أبي حنيفة إلا.
نعم. على كل حتى لو أنه نقل عن أبي حنيفة أن بدعة فلعدم بلوغ النص إليه، فظن أنها لم يأتي بها النص، أو يكون كراهته رحمه الله تعالى راجعة إلى اسمها أنه يقرأ للعقوق. لكن على كل السنة قضية على كل أحد. نعم.
المسألة إيش ما هي شفنا؟
إيه نعم لا يعتبر بهذا. نعم.
قال الفصل الثالث في أدلة الاستحباب، فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي.
كلام محمد الحسن هذا الكلام فيه نظر شديد، لو ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. ذبح الأضحى هذه لا شك أن الذبح موجود، إذا قصد يعني أن هذا لا يكون ذبح على طريقة أهل الجاهلية وأن الذبح المشروع ورد، لأن عندنا ذبح الأضحى وعندنا الأضحية وعندنا العقيقة وعندنا الهدي في الحج، كل هذه من الذبائح المشروعة التي ورد الدليل بها، ونسخ شهر رمضان كل صوم كان قبل، يقصد يعني إذا قصد الوجوب فنعم فليس هناك صيام واجب كما كانت عاشوراء واجبة، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فإذا كان المراد بذلك نسخ الوجوب فنعم. نعم.
قال الفصل الثالث في أدلة الاستحباب، فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
يقول فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله، وليس مع من خالف ذلك دليل، وعليه هذا من الخلاف الضعيف جدا ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه، ولو قلنا بأن الأمة اتفقت على هذا لكان هذا الاتفاق صحيح. نعم.
وعن عائشة
الخلاف الضعيف لا يعتبر به.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وذلك لأن النعمة في حق الذكر الولد أفضل من النعمة في حق البنت، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين ليوافق هذا النعمة، وعن الجارية شاة واحدة، لأن المنة بالولد الذكر أعظم من المنة بالبنت. نعم.
وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، رواه الإمام أحمد في مسنده.
هذا السنة، لكن لو لم يجد الأب إلا شاة واحدة أجزأته، لو ذبح عن ولده شاة لعدم وجود ذلك أجزأته إن شاء الله. نعم. فيجوز ذبح الشاة الواحدة لكن السنة تذبح شاتين. نعم.
وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح.
يعني سواء كان هذا من الضأن أو من الماعز من الذكور أو من الإناث كل هذا على الساعة والحمد لله. نعم.
وقال الضحاك بن مخلد أخبرنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه ذكره البيهقي.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله
هذا الذي نوي عليه عنه من فعل اليهود فإنهم يعقون عن الغلام ولا يعقون عن الجارية. أما عندنا فإننا نعق عن الغلام وعن الجارية, نعق عن الغلام وعن الجارية. يبقى هذا الذي يستنكر من فعل اليهود. أما المشروعية فهي مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا, رواه أبو داود والنسائي ولفظ النسائي بكبشين كبشين.
نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها, فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران, رواه أبو داود.
نعم, بدلا من الدم, لأن الدم لا ينتفع به الغلام, إنما لو لطخه بزعفران وطيب وكذا حسن وليس باللازم. فالسنة تسمية المولود يوم السابع ووضع الأذى عنه, يعني الحلق ونضف الأذى عنه والعق. نعم.
وروى ابن المنذر من حديث يحيى بن يحيى قال أبانا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول مولود ولد بالبصرة, فنحر عنه جزورا فأطعم أهل البصرة وأنكر بعضهم ذلك, وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاه.
نعم.
وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى. قال أبو داود فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منه صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق. قالوا أدع
ولا أظن يصح كما سبق بأنه ما يصح ويدم لا, لكن المحفوظ تذبح عام يوم سبعي ويحلق. نعم.
قال أبو داود وهذا وهم من همام بن يحيى يعني ويدم.
نعم.
ثم ساقه من طريق أخرى قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى.
ويسمى بهذا هو الصحيح, ويسمى وليس ويدم. نعم.
قال أبو داود ويسمى أصح. وأخرجته الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح, وهذا الحديث قد سمعه الحسن بن سمرة فذكر
الحسن بن سمرة
فذكر البخاري من في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة, فسألته فقال من سمرة ابن جندب. وقد ذكر البيهقي عن سليمان ابن شرحبيل قال حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته, قال يحرم شفاعة ولده. وقال
سمع الحسن بن سمرة ثابت في هذا الحديث حديث العقيق, ولو ثابت بإطلاق أم لا نزاع بين أهل العلم. نعم. قال هنا قلت عطاء أيضا خرساني ما مرتهن بعقيقته, قال يحرم شفاعة ولده, هذا تفسير. نعم.
وقال إسحاق بن هانئ سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه, قال نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه, فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال نعم. الأثرم قال أبو عبد الله
يبقى مرتهن بعقيقته يعني محتبس بعقيقته حتى يعق عنه, مطالب بذلك. نعم.
وقال الأثرم قال أبو عبد الله ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا, يعني في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته,
وقيل محبوس عنه من الخير خير كثير. نعم.
وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد الله عن العقيقة فقال ما أعلم فيها شيئا أشد من هذا الحديث الغلام مرتهن بعقيقته. وقال حنبل قال أبو عبد الله ولا أحب لمن أمكنه وقدر ألا يعق عن ولده ولا يدعه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته وهو أشد ما روي فيه, وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الاسم, وأما الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وقال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي؟ فقال أما واجبة فلا أدري لا أقول واجبة. ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. وقد قال أحمد في موضع آخر مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وأما قوله ويدمى فقد اختلف في هذه اللفظة فرواها همام بن يحيى عن قتادة فقال ويدمى وفسرها قتادة بما تقدم حكايته وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا هذا من فعل الجاهلية وكرهه الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحمد أكره أن يدمى رأس الصبي هذا من فعل الجاهلية. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية فقال أبي لا يدمى. وقال الخلال أخبرني العباس بن أحمد أن أبا عبد الله سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم
فقال أبو داود من قبل هذا أصح وهي ويسمى لا يدمى يسمى نعم.
فقال لا أحبه إنه من فعل الجاهلية. قيل له فإن هماما كان يقول يدميه فذكر أبو عبد الله عن رجل قال كان يقول بيسميه ولا أحب قول همام في هذا. وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاقي قال قلت قال أحمد اختلف همام وسعيد في العقيقة فقال أحدهما يدمى وقال الآخر يسمى. وعن أحمد رواية أخرى أن التدمية سنة. قال الخلال أخبرنا عصمة بن عاصم ابن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله في الصبي يدمى رأسه قال هذه سنة. ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهة. قال الخلال
وهذا الأشبه بمذهب أحمد رحمه الله تعالى الكراهة.
قال الخلال وأخبرني عصمة ابن عصام
هذا الكلام ابن حجر في الفتح قال ولم تقع في حديث أبو هريرة هذه الكلمة الأخيرة وهي ويسمى وقد اختلف فيها أصحابه قتادة فقال ثور يسمى بالسين.
وقال همام عن قتادة يدمى بالدال. قال أبو داود خلف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به. قال ويسمى أصح ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ ويسمى. واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله ويدمى إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ومن ثم قال ابن عبد البر لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ.
المهم هو هذا الأشبه والأصح أنها ويسمى لا ويدمى فإما أن يكون هذا تفسير من قتادة من نفسه وأما ما رواه فيكون خلاف هذا أو يكون هذا قد الذي حفظه نسخ. على كل ليس تدمية رأسه بالدم من السنة ليس هذا من السنة ولأن التعبد بمسألة الدم هذه لا نظير لها تعبد بالدم هذا لا نظير له وإنما السنة أن يحلق رأسه وفقط وإن طيب فهو حسن.
قال ابن القيم قال الخلال وأخبرنا عصمة بن عصام ابن في موضع آخر قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح وأنبأنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق كلهم يذكر عن أبي عبد الله قال الدم مكروه لم يروى إلا في حديث سمرة. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يحلق رأسه قال نعم قلت فيدم قال لا هذا من فعل الجاهلية. قلت فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدم؟ فقال أما همام فيقول ويدم وأما سعيد فيقول ويسمى.
رحم الله هذه الأمة المباركة التي ضبطت النصوص والأقوال والألفاظ فليس كل من روى ولو كان ثقة ليس كل من روى شيئا يقبل ولو كان ثقة حتى يوافق الثقات إن خولف نظرنا إلى الترجيح إذا لم يخالف نعم حديث الثقة يقبل لكن إذا خولف هذا الثقة لجأنا إلى الترجيح. إذن كل كلمة يتكلم بها أي رجل فيها معروضة على هذا الأمر ولا نقبل أي كلام ولو خالف ما عليه الثقات الأثبات لأن الإنسان يهم قد يهم الثقة قد يقع في وهم لكن هذا يتبين كيف يتبين بمخالفة الثقات من هم أوثق منه أو الجمع. نعم.
قال وفي رواية الأثرم قال ابن أبي عروبة يسمى وقال همام ويدمى وما أراه إلا خطأ.
نعم.
وقد قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن حميد بن كاسب وساق سنده إلى يزيد بن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقد تقدم حديث بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد روى البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يجعلونه قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإماطة الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم.
نعم هذا الأشبه فعلا من جهة النظر فالنبي قال أميطوا عنه الأذى فكيف نضع على رأسه الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها. قال الإمام أحمد في رواية حنبل وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية قال هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعلها أصحابه رضي الله عنهم جميعا وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية والعقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الغلام مرتهن بعقيقته وهو أسناد جيد بيرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية الأثرم في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين وقال هؤلاء هي من عمل الجاهلية وتبسم كالمعجب. وقال في رواية الميموني قلت لأبي عبد الله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء فقال إي والله غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قلت له فتلك الأحاديث التي يعترض فيها فقال ليست بشيء لا يعبأ بها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أحب العقوق فسياق الحديث من أدلة الاستحباب فإن لفظه هكذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لو أحب العقوق وكأنه كره الاسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وأما حديث أبي رافع فلا يصح وقد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة ليست بشيء لا يعبأ بها وقد استفادت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم
الأقوال التي تخالف ما عليه أهل الحديث والفقه من أن العقيقة سنة لأنها قائمة على الدليل. نعم.
وقد استفاضت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين فروى أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ذكره أبو داود. وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين. وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن
عنده كبشين كبشين فهذه تحتاج إلى مراجعة هل هذا من الوهم لأن المشهور نعق عن الحسن والحسين شاتا شات أو كبشا 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 كبشا. نعم.
وذكر يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع. ولو صح قوله لا تعقي عنه لم يدل ذلك على كراهة العقيقة لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها لا تعقي عق هو صلى الله عليه وسلم وكفاها المؤونة.
يعني مع صحة لو صح هذا في حديث لا تعقي عنه ليس هذا نهيا عنها لها أن تعق أن تقوم بالعقيقة أو ليس هذا منعا لمشروعيتها وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعقي عنه أنت وسأعق أنا فعقه صلى الله عليه وسلم وكفاها المؤونة. نعم.
وأما قولهم إنها من فعل أهل الكتاب
هذا لو صح
فالذي من فعلهم تخصيص الذكر بالحقيقة دون الأنثى كما دل عليه لفظ الحديث فإنه قال إن اليهود تعق عن الغلام شاتين ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه.
نعم، شوف في كلام ابن حجر في كبشين كبشين عند نسائي. نعم
نص الرواد ظاهر بأن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروع، وما نقله الشامي يعني ابن عبدين
يعني منسوخة وغير مشروع.
منسوخة ده نص أبي حنيفة. وما ذكر عن ابن عبدين والطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأيه
لمنهما. المهم يعني تحرر يعني هنا بيحرر كلام أبي حنيفة وأنها منسوخة وغير مشروع، يعني توافق من قال عنه بأنها بدعة. لا غير غير بعد حنفية حنفية، لكن ممكن احناف على الاستحباب بعد ذلك.